على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأطهر المطهرين والنور الأنور محمد وعلى آله الأطهار الأبرار الأخيار الأوصياء الخلفاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كنا في العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، ومر بنا أن هل هي العلاقة ذاتية تكوينية، طبعا في فرق بين الذاتية والتكوينية يعني، أو أنها اعتبارية محضة. والقول الآخر كما مر القول الثالث أنها بين، وفي خضم هذه الأقوال الثلاثة تندرج تحتها أقوال أخرى، منها كما مر بنا أن اللفظ وجود تنزيلي للمعنى، ومر بنا البحث أنه هذا وإن أشكل عليه بجملة من الإشكالات لكنه فيه شيء من على حال الصحة والسداس والسداس والسداد والسداد. ومر أيضا أن العلاقة ملازمة اعتبارية، هم أيضا أن الحقيقة الوضع هي ملازمة اعتبارية أو ملازمة عفوا تكوينية ناشئة من ملازمة اعتبارية. القرن أكيد له كلام العربي الدين العربي، لما ثلاث نظريات غير ذيك ثلاث نظريات الأم، هذه ثلاث نظريات أخرى مرت منها. نظرية رابعة أيضا في حقيقة الوضع عبارة تبناها الاسم مرحوم الصهاني، عبارة عن أنها وضع اعتباري شبيه بوضع العلامة معينة على رأس الفرسخ أو رأس المسافة أو اتجاه المدينة، هذا الوضع تكويني على رأس المسافة. اللفظ يوضع المعنى وضعا اعتباريا بدل أن يكون تكويني مثلا، فاللفظ هو تكويني والمعنى وجود ذهني تكويني، إلا أن وضع اللفظ على المعنى هذا اعتباري، فالطرفين تكوينيين ولكن النسبة أو الرابطة بين التكوينيين اعتباري، بخلاف مثلا وضع الخشب على رأس الفرسخ، وضع الخشب على رأس الفرسخ ذاك وضع تكويني بين تكوينيين، الخشبة تكوينية، انتهاء مسافة الفرسخ مثلا تكوينية، الوضع أيضا تكويني، فهذا وضع اعتباري عبر عن العلاقة الوضعية بين العلاقة بين اللفظ والمعنى. وضع هل اعتبار أنه وضع، وضع اللفظ على المعنى أو للمعنى. نوقش هذا أيضا بنقاشات وما شابه ذلك من الأعلام، لا يهم الدخول في تفاصيلها كثيرا. فبالتالي هذه وجهة نظر إجمالا هم لها شيء من الحقيقة، تمثل شيء من الحقيقة وزاوية من العلاقة بين اللفظ والمعنى، لأن العلاقة بين اللفظ والمعنى كما يقيل أشد تصير من فقط وضع شيء على شيء لأجل بيان الدلالة. لكنه إجمالا ولو في زاوية من ابتداء العلاقة بين اللفظ والمعنى أن نوع من الوضع الاعتباري بهالمقدارهم بهالمقدار لا بأس، يعني يمكن كان في الذهن ربط بين الذهن والوجود الخارجي للصوت اللفظ مثلا، أو الوجود الذهني للفظ والوجود الذهني للمعنى، ربط بين بعضهما البعض. ربما عملية الوضع هي تكون تكوينية بعد أو اعتبارية في ابتداء ثم تكوينية مآلا. إجمالا هذه نظرية الوضع تمثل زاوية من زوايا العلاقة بين اللفظ والمعنى، وإجمالا لا بأس بها رغم أنها ما تمثل كل مساحة العلاقة بين اللفظ والمعنى. نظرية خامسة غير النظريات الثلاث الأولى، يعني فيها الخمس المتفرعة، تبنها كما مر المحقق النهاوندي وتبنها السلخوي، بأن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة تصديقية ليس تصورية. علاقة تصديقية بأن يقال هكذا، أن اللفظ والوضع، عفوا عملية الوضع، عملية الوضع هي عبارة عن عقد والتزام وتعهد، فمن ثم تسمى تصديقية في اللحظة، فيها عقد والتزام وتعهد. من الواضع بأن يلتزم بإرادة المعنى الموضوع له حينما يجيء باللفظ بصوت اللفظ. على هذه النظرية لا يكون الواضع هو الواضع الأول، الواضع هو كل من يستعمل اللغة. إذا افترضناها لغة عربية أو غير اللغة العربية، الواضع هو كل من يستعمل اللغة. لما؟ لأن الواضع عبارة عن التعهد والالتزام بإرادة استعمالية بإرادة المعنى عند المجيء باللغة. هو المستعملين اللغة لا حد لهم من البشر، فكلهم هؤلاء طرف الواضع في عملية الواضع، يعني الالتزام والتعهد النفساني. فعلى هذه النظرية يكون الواضع عبارة عن عقد أو قل التزام أو قل تعهد من المتكلم بإرادة المعنى عند تكلمه وتلفظه بالله. ثم هاي النظرية، أصحاب هاي النظرية سواء النهاوندي أو السيد الخوي رحمة الله عليهما، بنى السيد الخوي على أنه هذا العقد وهذا التعهد ليس تعهد نظير البيع الجزئي والبيع الجزئي والإجارة عادة في العقد والبيع أو العهد أو التعهد أو العقد يكون مورده جزئي متشخص، مورده جزئي متشخص. أما هنا لا، ليس التعهد بمورد جزئي متشخص، مثلا هذا الاستعمال عند التلفظ بهذا اللفظ في هذا الزمان في هذا الآن، لا، وإنما كلما أتيت بصوت اللفظ فإني أريد ماذا؟ أريد هذا المعنى. فهذا التعهد كقضية حقيقية، هذا بعد من العجائب أن يصير تعهد، نسموه عجائب، يمكن نسمى واحد يقول نذر مثل قبيل النذر والالتزام، التزام بقضية حقيقية كلية ليس بقضية حقيقية جزئية مثلا، نعم بقضية حقيقية كلية. كلما أتيت بهذا الصوت لهذا اللفظ أريد هذا المعنى، أنه ما يكفي التعهد. على أي حال، هي نظرية التعهد والالتزام. بس هذه نظرية تعارض تزامن عجيب غريب على كل، لأنه جعل اللفظ يعني عملية الوضع ليست هي عملية اعتبار محض، بل اعتبار التزام، اعتبار تعهد، هكذا اعتبار التزام واعتبار تعهد.
كل مستعمل هو واضح،
كل مستعمل هو واضح سواء من أبناء اللغة أو غير أبناء اللغة، وليس الواضح هو خصوص وليس الواضح هو خصوص الوضع الأول أو الجيل الأول أو ما شبه ذلك، كل ما ينخرط. فإذا سلسلة غاية الآن في وضع تعيني وفي وضع تعييني وهلما جرى. لا نعم، هكذا بنى العلمان في تعريف وتحقيق عملية الوضع. هذه النظرية لها مساحة في الحقيقة، لكن هي ما تمثل الوضع. كيف لها مساحة من الحقيقة؟ لأن عملية الاستعمال هي عملية فيها نوع من التعامل الاجتماعي بين المتكلم والسامع. المتكلم عندما يتكلم مع السامع حين الكلام لا حين الوضع، حين الكلام في نوع تعهد، هو كيف تعهد ارتكازي مع شيء نعبر، باعتبار أن المتكلم عندما يتكلم هذه الكلمة يريد المعنى المعين، فيكون التحاور والتعامل والتعاطي بين السامع والمتكلم، وقد يكون هما كل يكلم الآخر ويحاور الآخر، فهناك التزام بين الطرفين، في التزام ارتكازي. يعني كما ذكروا في علم العلوم الاجتماعية أو قبلها علوم العقلية أن المجتمع البشري الإنسان مدني الطبع، مدني الطبع يقصدون يعني يعيش في المدينة، مدني الطبع يحتاج إلى مجتمع ومدينة أو مجتمع لكي يوفي حاجيات أغراضه، هو بمفرده ما يستطيع. هذا برهانها أول، هاي طبيعة برهانية فطرية موجودة في طبيعة البشر أن الإنسان مدني الطبع. مدني الطبع مقصود يعني يحتاج إلى مجتمع، حياة اجتماعية، ما يمكن حياة فردية، ما يقدر يوفي ولبي كل حاجياته عبر حياة فردية، لابد تتغطى حياته على كل بالتخادم التكافل والتعامل مع أبناء جنسه. فحين لما يقال الإنسان مجتمعي الطبع مثلا مدني الطبع ما شابه ذلك، إذن وما الناظم لهذه الحياة الاجتماعية؟ والتعاقد والتعهد عبر العقل الاجتماعي. فبالتالي أي تعامل بين إنسان وإنسان يتدخل في عنصر العقد والتعاقد والتعامل، يتدخل، وليس من الضروري التعاقد والتعامل أن يكون بإنشاء ألفاظ خاصة وما شابه ذلك، مثل المعاطات، يعني في شكل معاطات ارتكازي يتم التعاقد والتعامل والتعاهد بين الطرفين. فنفس الاستعمال عملية تعاقدية، هذا صحيح. ولذلك لو مثلا أخلف المتكلم في هذه الضابطة ثم المستمع رتب عليه آثار، يستطيع السامع أن يحتج على المتكلم، تتكلم بهذا ومؤداها كذا كذا ولم يجب لاحظ. فالذي شرحه العلمان من وجود تعاقد وتعهد والتزام ارتكازي بين المتكلم والسامع وعلى العكس كذا إذا صار تحور، هذا صحيح، ولكن هل هذا يمثل حقيقة الوضع أو حقيقة الاستعمال وحقيقة التخاطب وحقيقة التحاور؟ ففرق بين حقيقة التخاطب والتحاور وبين عملية الوضع التي هي أسبق المفروض من عملية الاستعمال وعملية التخاطب والتحاور. فهذه المؤاخذة تسجل على نظرية السير خوي النهجة أو المحقق النهاوندي. المفروض عملية الوضع حقيقة الوضع عملية سابقة لذلك. مثلا الآن مدونات كل لغة، مدونات مفردات كل لغة، هذه ماذا نسميها؟ تعاقد، تعهد، أو هي وضع. غاية الآن من يريد أن يستعمل هذه اللغة لابد أن يتعهد بالالتزام بالوضع، لا أن الالتزام هو الوضع، لا أن الالتزام هو الوضع. بمؤاخذة جدية على كلام نظرية الالتزام والتعهد التي التزم بها النهاوندي والتزم بها السيد الخوي رحمة الله عليه. فتحصل إجمالا أن الوضع في الحقيقة عملية صحيح في البدء اعتبارية، ولكنه يكتنفها جملة من الزوايا التكوينية ويكتنفها. هذه النظريات في الحقيقة ثمانية أكثر كذا أقل لزيد، هذه النظريات كل منها تمثل زاوية من زوايا العلاقة بين اللفظ والمعنى، وكلها بصمات في زوايا صحيحة وحقيقية، لا مانع من ذلك. فتحصل أن المهم أن مثلا تعبير صاحب الكفاية اختصاص اللفظ اختصاص اعتباري لللفظ بالمعنى، هذا هم زاوية من زوايا العلاقة، علاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى. طبعا الوضع هو عملية كمصدر وحدث وفعل يقوم به الواضع نتيجة علاقة وضعية بين اللفظ والمعنى. هو الأصل الوضع يعني نوع فعل حدث نتيجة تكون ونشوء علاقة بين اللفظ والمعنى على مجرى. إجمالا هذه عملية الوضع والنظرية التي قيل فيها بالمقدار كافي، يعني تعرض التفاصيل وتفاصيل التفاصيل على ضرورة بقدر ما يلم الإنسان بمزايا النظريات مع عن بعضها البعض، وأن كل نظرية تمثل زاوية وفيما هو أقرب لمتن الوضع وفيما هو آثار الوضع جعل تعريفا للوضع كما مر بنا. المبحث الآخر في نظرية الوضع التي يثيره الأعلام، لأن في هذه الدورة بنائنا أن لا نغوص في التفاصيل المرتبطة بعلوم أخرى نمحر الحديث عن الجهات الأصولية، هم نكون لباب وأخصر. نعم المبحث الجديد ربما الأصولي قد نقف فيه مليا. المبحث الآخر الذي يثيره الأعلام في الوضع أنه قسمه الوضع، وهذا التقسيم رباعي مثلا، قسم الوضع لأجل أن يبين رباعي أربعة أقسام، وضع عام والموضوع له عام، وضع خاص والموضوع له خاص، الوضع عام والموضوع له خاص، الوضع خاص والموضوع له عام، عكس أربعة أقسام. هذا البحث، هذا التقسيم في الوضع هدفه وغرضه ماذا؟ غرض الأعلام من ذلك هو التمييز بين عملية الوضع بأنواعها وعملية الاستعمال وعملية الاستعمال. الهدف عند الأعلام هذا، وفعلا هذا تدقيق جيد. ولماذا يريدون أن يفرزون ويميزون بين عملية الاستعمال وعملية الوضع؟ لما سيأتي إن شاء الله من أن هناك أنواع من المعاني كالمعاني الحرفية والأدوية خصائصها معقدة ومبهمة ومؤثرة على مجمل يوميات الاستنباط كما مر بنا بالمعنى الحرفي، يؤثر على قيود الحكم، على نفس الحكم الشرعي، وبالتالي على أنواع وتنويعات كثيرة من القيود، قضية الشرطية، قضية تداخل أسباب مسببات، قضية قيود الوجوب لو قيود الواجب، واجب معلق لو واجب مشروط، مشروط بالشرط المتقدم أو المتأخر، وجوب عيني تعييني تخييري. شوف هال التنوعات والتلاوين المختلفة للقيود هنا بحوث الحرف، المعنى الحرفي ينبوع هو المعنى الحرفي. فلأجل أن يتم تحرير المباحث في المعنى الحرفي، الأعلام بالتالي مضطرين وجدوا أنفسهم للخوض في المعنى الحرفي. هالمعنى الحرفي يؤثر في هذا المبحث، التمييز بين الباب مقام الاستعمال ومقام الوضع، في فرق بين مرحلتين، مرحلة الوضع بأنواعها الأربعة ومرحلة الاستعمال. فهذا ما يؤثر في تشخيص هوية وماهية وحقيقة المعنى الحرفي، مهم جدا. نعم، فمن ثم دخلوا في بحث الوضع. طبعا سيأتي من ضمن مباحث أهمية المعنى الحرفي مبحث المشتق، مشتق مبحث حساس وكذا يرطب. وهذا المعنى الحرفي على يتحال له من مواليد بحث عملية الوضع والألفاظ والمعاني. هذا المعنى الحرفي ليس مؤثر في العلوم القانونية أو الاعتبارية فقط كما مر بنا أمثلة كثيرة عديدة الآن للمعنى الحرفي، بل يؤثر حتى في مباحث المعارف العقلية، المعارف العقلية أو حتى العلوم التجريبية وكذا كذا. يعني من أصعب المباحث في العقائد أو المعارف أو الفلسفة أو علم الكلام أو علم العرفان هو الغوص في المعنى الحرفي، فرق عن المعنى المستقل الاسمي. طبعا الشيء بشيء يذكر، أحد معاني الاسم هو الحرف، في الاسم يستعمل بمعاني تارة ما يقابل الحرف مستقل مقابل الحرف، وتاتى معنى الاسم اصلا هو معنى الحرف. لله الاسماء الحسنى هنا بمعنى الحروف. المهم، مبحث الحرف مبحث خطير في العلوم الدينيه وغير الدينيه كثير، مبحث الحرف في العلوم القانونيه في وربما من أشد العلوم غوصا في معنى الحرف هو علم أصول الفقه، أكثر حتى مما خاض فيه الفلاسفة أو المتكلمين أو المفسرين أو العرفاء أو كذا، أو حتى العلوم اللغوية. وإن كان كل من هذه العلوم قد خاضت فيه بسهم معين بمقدار معين، ولكن علماء الأصول خاضوا فيه أكثر فأكثر، ومن ثم النتائج التي بلوروها وابتكروها علماء أصول الفقه استفاد منها الفلاسفة الإسلاميين كثير، وبالذات من عبارة أخرى الفلاسفة الشيعة. فمن ثم مبحث الحرف مبحث على كل كما مر بنا حساس، وليد معرفة عملية الوضع. فالمبحث الثاني في الوضع ما هو؟ أنواع الوضع، وهو أربعة. فالوضع الوضع كد عام والموضوع له عام. مثلا ما الفرق بين الوضع والموضوع له؟ الموضوع له هو المعنى، المعنى موضوع له اللفظ. اللفظ موضوع وضع على أو للمعنى، فالموضوع له المعنى والموضوع هو اللفظ. الموضوع هو اللفظ، الموضوع له المعنى. فعندنا موضوع وعندنا موضوع له. عندنا عملية وضع تربط بين الموضوع والموضوع له. فالوضع بالدقة هو المعنى الذي يتصوره الواضع حين عملية الوضع، المعنى الذي يتصوره. والموضوع له، والموضوع له هو المعنى أيضا. الموضوع له هو المعنى الذي تستقر العلاقة بين اللفظ معه، أو حين الاستعمال. افترض الموضوع له هو المعنى حين الاستعمال، حين الاستعمال من دون الاستعانة بقرينة أو بما شابه ذلك. فإذا لدينا معنيان، معنى يتصوره الواضع حين الواضع، ومعنى ستكون نتيجة العلاقة بين اللفظ وإياه ذاك المعنى. قد يكون هو نفس المعنى الذي تصوره الواضع وقد يكون غيره. فإذا هناك فرق بين الواضع أو المعنى حين الواضع والمعنى الذي ستؤول نتيجة العلاقة بين اللفظ وإياه. مو بالضبط التطابق، قد يكون تطابق قد يكون تغاير. فهذا محصل كلام الأصوليين الآن، إلى أن نواصل في الجلسة اللاحقة. إنه الوضع، إذن ما هو الوضع؟ يريدون به طبعا عملية الوضع، يعني يريدون به المعنى الذي يتصوره الواضع حين عملية الوضع. هذا معنى الوضع، هذا المراد من الوضع، هذا المراد من الوضع. وهو ماذا؟ وهو المعنى الذي يتصوره الواضع حين عملية الوضع. وأما الموضوع له فهو المعنى الذي ستكون النتيجة ترتبط بين اللفظ وإياه. فهناك معنيان، معنى يتصور حين عملية الوضع، هذا هو يسمى الوضع، هذا هو يسمى ماذا؟ الوضع. وهناك معنى سيرتبط به اللفظ معنا، سواء تصور في حين الوضع أو لم يتصور، هذا هو الموضوع له، المعنى الموضوع له. فإذا عندنا معنى في مقامين، مقام عملية الوضع ومقام نتيجة الوضع. فإذا الموضوع له هو المعنى الذي ترتبط به نتيجة الوضع، الموضوع له. أما الوضع فهو المعنى الذي يتصور حين عملية وفعل الوضع. إذا كان هناك تعدد إذن بين المعنى حين عملية الوضع والمعنى حين نتيجة الوضع، فيمكن أن نتصور أن الوضع كلي والموضوع له مثل خاص. يمكن الوضع المعنى حين الوضع كلي، والمعنى الذي ترتبط به نتيجة الوضع خاص، أو العكس، الوضع خاص المعنى خاص، والمعنى الذي سترتبط به نتيجة الوضع يكون كلي. ممكن، وقد متطابق الوضع المعنى الذي يتصور حين الوضع كلي والمعنى الموضوع له كلي، وقد يكون خاص وخاص. ف فإذن ما دام هناك تعددية في المعنى حين الوضع وحين نتيجة الوضع فيمكن فرض كليهما كلي، يمكن فرض كليهما خاص، ويمكن يتخالفا. هذا التقسيم الرباعي في إن شاء الله نواصل استعراض كلامي على الجلسة اللاحقة. وصلى الله على محمد وآله.